الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم افتح علينا بما علمتنا وحسن أخلاقنا بهم، وسهل لنا أبواب فضلك واجعل علينا من خزائن رحمتك. يعني الحقيقة كلما قرأت صفحة من هذا البحث أو هذا الكتاب شعرت بأني أنا طفيلي في جلوسي على دراسة أو تقرير هذا الكتاب، يعني لا أخطى إلى ما فيه من معاني، لكن إذا كانوا لابد نتبارك بما فيه من أمور زوقية، لا سيما أن مجمل ما فيه أمور زوقية، والحديث عن الأمور الزوقية ليس بالأمر السهل. يعني أنا عندما أحدثك عن فاكهة وجدتها في بلد غريب وأخذت بقى وصف لك طعم قد ما حاولت وصف لك طعمها، هل أستطيع أن أنقل مذاقها إليك؟ إذا ما ذقنا ما حنفهم. والمشكلة إنه في بين وبين ذوق هذه المعاني يعني مراحل، الله يرزقنا أن نقطعها ونتجاوزها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله ونفعنا به: أيدوا عقدة حبل الوصلة مع الله بغض الطرف عما تراه أبصاركم من النفس عند الخلق طمعا بتعبير وتعمير الحق، فإن الله تعالى يقول: ومن نعمره ننكسه في الأرض. أعطى الآية معنى آخر زيادة على المعنى الذي تحكيه. ومن نعمره، أي من يمنع عمرا زائدا، كلما امتد به العمر ضعفت قواه ولانت عزيمته وخارت تلك العزيمه. الشيخ المسلم الثاني لما كان في صغر كان ضعيفا، فمن بعد ضعف قوه، فمن بعد قوه ضعفا وشيبا. لكن الفرق بين الضعف في اوله انه ضعف تنتظر من بعده نمو وقوة، أما الضعف في نهاية المطاف ضعف تنتظر بعده الوفاة، تنتظر بعده الوفاة. لذلك قال: ومن نعمده ننكسه، فهو في حالة هبوط، في حالة تنكس. يريد هنا الشيخ رحمه الله تعالى عندما نتجه إلى الله عز وجل ألا تصرفنا عنه حالة الخلق، وأن نظل في صلتنا به صلة قوية تشد من أذينا وتضاعف من إقبالنا وتوطد من عزيمة الحب والطاعة والجدية في إقبال عليه سبحانه وتعالى. أيدوا عقدة حبل الوصلة مع الله بغض الطرف عما تراه أبصاركم من النكس عند الخلق طمعا بتعمير الحق، فإن الله تعالى يقول: ومن نعمره ننكسه في الخلق. ثم شرح الفكرة فقال: لا تجعلوا منتهى أنظاركم وغاية أبصاركم رؤية الخلق. انت ايش بدك من الناس؟ انت اجعل قلبك هذا موصولا معه مع الله عز وجل، وكن دائما لا ترضى ان يكون يومك كامسك ولا ان يكون غدك كيومك. كن دائما في تقدم، في استزادة. اليوم انت في حال ينبغي ان تكون غدا في حال ارقى وافضل، لا بمعيارك انت انما بالمقاييس الشرعيه. اما بمعيارك انت فانت العبد الضعيف، لا تحمل نفسك ما لا تطيق، ولكن تدرج في ترويض نفسك في الاقبال على مولاك. اجعل نفسك، اجعل تقدمك الى الله عز وجل كل يوم افضل مما كان في امسك. ثم لا تجعله حجابا بينك وبين الله عز وجل. فلان انحرف، فلان انصرف، فلان ضعفت همته، فلان تردد، ايش في يومك؟ انت تدعو، ادعو الله له، في اكثر من هيك؟ طيب اذا هو انحرف الشيطان، اذا هو ضعفت همته تنهزم انت من هدام غيرك؟ لا تجعلوا منتهى انظاركم وغايه ابصاركم رؤيه الخلق. لا في اقبالهم على دنياهم، ولا في اقبالهم عن اخرتهم، ولا في غير ذلك. اجعل محط بصرك وهمتك رضا المولى سبحانه وتعالى، حب الله عز وجل، أن تضبط سلوكك بأوامره، وأن تكبح جماح نفسك عن نواهيه. لذلك ماذا يقول؟ ملوكهم وأواسطهم والطبقة السفلى منهم، القاضي والزعماء والملوك والأغنياء، الطبقة هي يلي بالمعايير الدنيوية لها شأن، والطبقة الوسطى اللي هن لا هن من الفقراء المفقهين، ولا هن من الزعماء والقادة والسلاطين، هن طبقة متوسطة. والطبقة السفلى الفقراء والدراويش والمساكين والبسطاء، هؤلاء لا تنظر إلى أنه فلان في تحت إيده ألف عامل، ستين سيارة، وكذا ناقلة شاحنة، ولا تنظر أن فلان ما شاء الله قائد فيلق يأتمر بأمره كذا من العقداء والعمداء ومن دونهم من الآخرين، كذا فرقتين ثلاثة كذا خاضعين له، ما شاء الله ما شاء الله، لا ملك ولا قائد ولا غني ولا سلطان ولا مختار حارة. هؤلاء جميعا من أقوى فرد فيهم إلى أضعف فرد فيهم كلهم ضعفاء، كلهم عبيد، كلهم مساكين، كلهم عاجز. بدك دليل أنه عاجز؟ انتظر شوي، شوفه هو مسجع والناس تبكي عليه، أو شوفه لما ربي سبحانه وتعالى يبتدي بجسومه لا تكاد ترى إلا بالمجهر، كيف ترميه على الفرشة وبتخليه أسبوع أسبوعين، الله أعلم، الله ما تطابع معلومنا. ليش هي وهي؟ شوفوا عند الصباح لما فتح عينه وبلش بقى يتحرك شوي بعد شوي مشان الله يعطيني فيه. صعيب يقول هات واكل، لكن كلمة هات واكل يعني انه جائع مسكين يجوع. الزور الطعمين يموت فقير. وهذا حد يستوي عنده الفقير والغني والسلطان والملك والقائد الكل. تركوا عم يشتري بعد كم ساعة كبير ضغوط، وين سلطانة؟ أزيني زعامته عبد عبد قهر بسنة الله عز وجل، قهر بالموت، قهر بالضعف، قهر بالعجز، قهر بالجوع، قهر بالنعاس، قهر بالمرض. في فرق بين الفقير والغني، بين الملك والرعية. الكل يقول أنا عبد أنا فقير أجوع أعطش أنعس أمرض أموت. طيب تموت لك إيه؟ تسأل تتذلل له؟ يقول كلهم على حال واحدة من العجز في العجز والفقر والمسكنة لا يغرى. تحت إيده 200-300 دبابة كذا ودرعة وكذا حامل صواريخ وكذا إيه، عبد فقير مسكين يستحق الشفقة منك. نعم، رؤية الخلق ملوكهم لا تجعلهم لا تجعلوا منتهى أنظاركم وغاية أبصاركم رؤية الخلق. ملوكهم وأواسطهم وطبقة السفلى منهم على حال واحدة من العجز والفقر والمسكنة. حجب قامت على العيون ستر بها الخالق خلقه. أنت الآن عم تشوفه مشيب قوي عم يأمر هنا، هذا مجرد ستار غطى به الله عز وجل منتهى ضعفه. هذه الغلالة الرقيقة التي تستر حقيقتها، لكن لو أمعنت النظر لرأيت لرأيته مثلك ولرأيتك مثله. حجر قامت على العيون ستر بها الخالق خلقه وقضى فيهم بأمره. هو يغطاهم بهذه الثياب بهذه المظاهر بهذه المستويات وجعلهم طبقات يبلوهم ببعضهم، لكن مين يجعلهم؟ هني هو سلطان السلطان صحيح؟ بالله إذا كان أصيب اليوم بنسيان أو بمرض من الأمراض المعجزة، كان في رئيس عربي بإحدى الدول العربية يا رب اشتدي ما حدا أدي طبعا إذا ماتوا لما ماتوا ما أصلي هلا بيمروا مناحهم يعوي عنه يعوي عليك. وكان شو مؤتمرات القمة وزعامة وسلطنة وشغلة كبيرة كتير. لما ربي سبحانه وتعالى سلبه شو صار؟ فقد الذاكرة فقد العقل. يعني ستر بها الخلق الخالق خلقه وقضى فيهم بأمره، لكن من حاكم حقيقي؟ هو السلام. العاقل من أدرك هذا الشأن عرف أن الحاكم الذي لا معقب الحكم هو الله، هو المدبر، هو الذي أحكم سلطانه. أوجدنا يوم أوجدنا دون مشيئتنا، ثم يستردنا إلى المرحلة الثانية من حياتنا البرزخية دون إرادتنا. تروح عند الطبيب تستعين الأدوية تستعين، بعدين لما بيقول لك انتهى تنتهي. فالعاقل من أدرك هذه الحقيقة وأعرض ما خدع، ما بهره لا الحجاب ولا المحجوب، لا الغنى ولا الذي يظهر عليه الغنى، لا صولجان الملك ولا الرجل الذي ينبت ثوب صولجان الملك، والتجأ إلى من بيده الأمر، من بيده الحكم، من إليه المآل، من ألبس هذا ثوبا وألبس ذاك ثوبا آخر، ثم قضى فيهم جميعا أن يكونوا عبيدا له، خاضعين لحكمه، مذعنين لسلطانه، شاءوا أم أبوا. لكن مسكين أنا أخته، أرى هذا الرجل أنه والله في عنده شوية سلطان وملك كذا، أظن صدق، ثم أنسى أنه سعيد وأنه عبد ضعيف، وأن الذي يحكم سلطه علي ربه أو سلطني عليه ربه. التجأ إلى القديم المقيم الذي لا يزول حكمه ولا ينحسب سلطانه، الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. أما هذا يعني تحكي عن شايفة الصغير، هذا الله يسلمه، شايفه أكبر ملك في الدنيا مثله بهالضعف، كيف تكالأه على جاره؟ شايف شلو أكبر ملك في الدنيا، أكبر سلطان، انظر إليه وقد أغفى ونطق بالعجز وتكلم بالضعف وقال أنا عبد. أما من نلوذ به ونعتصم ببابه ونبسط الأكف إليه ونسجد ونركع له، فهو الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، الحي القيوم، القديم الذي لا بداية لوجوده، الباقي الذي لا نهاية لوجوده. ألا له الخلق والأمر، هو الذي أوجده، هو الذي نظمه، هو الذي رتبه، هو الذي قضى، هو الذي حكم، وهو الذي يجذب الإنسان مما أعطاه، هو الذي يعطي. هذه الحقيقة الأولى التي يشير إليها الشيخ قدس الله سره. الحقيقة الثانية هذه ينبغي أن نشد على آذاننا بها، وأن لا ننسى أن نضبط أنفسنا بها. أيها الأخوات، أيها الإخوة، يقول الشيخ لا تصدق ألسن العلماء ومعها قلوب الجبابرة وجراءة الزنادقة وفجور الكفرة. إيش معنى كلام؟ أي لا تطلقوا ألسنتكم عندما تطلقون تلك الألسن بالأحكام والمعارف كما لو كنتم من كبار العلماء، لا تطلقوا ألسنتكم كما لو كنتم من كبار العلماء، بينما تخفي وراء تلك الألسن اللهم لا تؤاخذنا قلوب الجبابرة، قلوب الطغاة المستكبرين. لما نتكلم ما شاء الله كلامي الله سبحانه وتعالى، اللهم لا تجعل كلامي حجة علي، لا تجعل هذا المجلس حجة علينا، لا كلام المتكلم حجة علي، ولا سماع السامعين حجة علي. يا يقول لا تطلقوا ألسن العلماء، تتكلموا بلغة العلم والإرشاد والنصح والتعليم، بينما وراء تلك الألسن قلوب عاتية طاغية مستكبرة تتجرأ على معصية الله، على مخالفة أوامره، على تجاوز حدوده، على انتهاك حرماته، كشأن الزنادقة والمنحرفين، ولا تتجاوز على حكمه وشريعته، وتنتهك تلك الحدود التي رسمها لكم، كما هو شأن الكفرة والفجرة. إذا أطلقت من ألسن، إذا تكلمت راقب قلبك، تكلم بلسانك ولكن خلي قلبك موضع نظرك، ولا تدع لسانك يمتد إلى أعلى مما أنت أعلى من حدودك، خليك عن حدودك. يا ترى مين يضبط لسانه؟ ما بدعي بنفسه أكثر من حده. أمسك القلوب والجوارح عن كل ما يغضب الملك العدل. قلوبنا يا أخواني من الرقبة، من الضغط، من طهرة، من إيش؟ من الرياء، من الحسد، من الكبر، من العجب، من الحقد. يجب أن نطهر القلوب، نراقب هذه القلوب أن لا تكون بيتا للشرك، بيتا لتعظيم غير الله وجعله بمثابة الإله. هذه القلوب يجب أن تكون بيتا لحبه، بيتا لتوحيده، بيتا لتعظيمه لا لتعظيم غيره. يقول أمسكوا الجوارح والقلوب عن كل ما يغضب الملك العدل اللطيف الخبير. كونوا أحسن حالا مع الله، وأحسن حالا مع الناس، وأحسن حالا معكم في أنفسكم. بدك تكون على تلك الحالة أو تكونون على تلك الحالة إذا أمسكتم الجوارح والقلوب. ما بعرف السادة المحققين الله يجزيهم خير، النص هذا مو موجود، ده هو قايل عنه. إذا أمسكنا جوارحنا وقلوبنا عن كل ما يغضب الملك والعلى عن العدل، الجوارح عن المعاصي والقلوب عن الشرك والشك والرياء والحقد والحسد والمغينة ونحو ذلك. إذا أمسكنا نكون أحسن حالا مع الله، وأحسن حالا مع الناس، وأحسن حالا مع أنفسنا. نكون كذلك إذا خلونا، يعني كنا لحال اليوم خلينا لو تستمعيش. هل أنا أمام الناس مثل إذا خلوت من نفسي في صلاتي، في ذكري، في دعائي، في استغفاري، في خشوعي، في بعدي عن المعاصي أو في إقبالي عن المعاصي مثل بعض؟ وين الحياة من الله؟ أين الحياة من الله؟ يا رب آمنا بفضلك وجودك وكرمك، آمنا بسرك، آمنا بعفوك، أعنا على أنفسنا، طهر قلوبنا من كل وصل يبعدنا عن مشاهدتك ومحبتك. اللهم اجعل سرنا خيرا من علانيتنا، واجعل علانيتنا طيبة يا رب. يقول أمسكوا الجوارح والقلوب. نعم كم سلام حسن سلام علي السلام. أمسكوا الجوارح، اليد، البصر، السمع، اللسان، القدم، عما يخالف شرع الله وأوامره، واجعلوها دائما منصرفة إلى طاعته. وأمسكوا القلوب، احفظوها. إذا كنا كذلك صرنا أحسن حالا مع الله، مع الناس، مع أنفسنا. في الخلوة إذا خلونا لم يكن معنا إلا الله، وفي الجلوة إذا ظهرنا أمام الناس. المفروض أن يكون حالنا في الخلوة وفي الجلوة واحد. متى نكون يا أخواني؟ ما لنا غير أن نلتجئ إلى الله عز وجل أن يجعلنا كذلك، وأن نجاهد، أن يعيننا على مجاهدة أنفسنا حتى نصبح كذلك دائما. أخواني وأخواتي، خلينا نجي نصاق قلوبنا، ننصح أنفسنا وننصح بعضنا أن نكون في تراقي، أن نجعل يومنا خيرا من أمسنا كما ذكرنا، نجتهد في تصحيح، نجتهد في إصلاح، نجتهد في التراقي، حتى عسى أن نصبح مقبولين عند الله. إذا خلوت، إذا جلوت، إذا مت، إذا بعثت، إذا سجدت، أذكر هذه الأحوال نصب عينيك عندما تمسك جوارحك وقلبك. تذكر أنا وأنت، إذا وقفنا غدا خرجنا من قبورنا ومثلنا بين يدي مولانا سبحانه وتعالى، وقيل هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، وقال تم الكتاب
اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.
يقرأ كتابك
ايش تقرأ كتابك؟ فكر اليوم اليوم الآن عد استعرض اجلس استعرض بنفسك الآن أنت وأنت والآخر وأنا تعالوا نستعرض يومنا هذا الذي نحن فيه. ألا تستحي اليوم من أن يعرض هذه الصحيفة صحيفة اليوم بين يدي ربك؟
يا رب عملنا برحمتك إن رجاء إن يعملنا بكرم يعملنا بإحسان يصلح أحوالنا يتجاوز عن سيئاتنا يستر عيوبنا يرحمنا. لكن لا نتذكر هو سبحانه وتعالى رحيم يقول لنا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. يعني استغفر إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب. إذن هو نداء إلى الإصلاح مو نداء أن الله غفور رحيم أنا نام يلا من لك إياه. لا يقول وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. نظرة كلمة إن أحدكم يتكلم الكلمة لا يلقينها بالا تقذف به في النار 70 خليفة. أنت حكيت بالك من بالي ليش؟ لأني بديت أحس لأني لا أضع علام الغيوب نصب عينين يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. شايف قديش عم يحاولوا شياطين الإنس والجن أن يفتنوك عن ربك ويصرفوا بصرك عن الله إلى غيره لتستعبدك شهوته ولتستعبدك طغيان المال ولتستعبدك هذا الأمر. إذا غضبت بصرك سهل عليك أن تملك زمام أمرك. الله الله أحذركم أحذركم الله امتثالا ويحذركم الله نفسا. فقابلوا النصيحة بالقبول وقابلوا الأمر المطاع بالامتثال. إياكم ومحاربة الله. ما فاز من حاد الله ولا ذل من والى الله. من أطاع الله من كان من المنصرفين إلى ربي عباد الله الذين أذعنوا له والذين انصرفوا إليه والذين ارتضوه وليا لأمرهم ولم يوالوا غيره ولم يذعنوا لغيره ولم يشركوا بعبادته أحدا. ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ إلا إن أولياء الله لا خوف ولهم يحزن من يدعو الى الله. هذول يمشوا على الماء يدثروا بالهواء يفرك الكف ويطالع تستقى لا الذين امنوا وكانوا يتقون. لا تخدعنك الالقاب والمظاهر والاشكال كن مع الله
اجعل من ربك سبحانه وتعالى مولا لا مولى لك سواه. تنقاد له بالطاعة، لا تسأل غيره ولا تستعين بغيره ولا تخشى سواه ولا تفزع سواه، هو مولاك وإليه مصيرك وبيده أنفاسك وليس بيده غيره، بل غيره خاضع له وليس لغيره من أمر ولا لغيره من حكم ولا لغيره من سلطة أبدا. هو الفعال وغيره عبد الله. الشيخ الآن يريد أن يحدثنا عن تذوق الذكر، الحقيقة نحن الذكر له صيغة، من صيغه لا إله إلا الله، ومن صيغه لا إله إلا الله فلو لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ومن صيغه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ومن صيغه حسبنا الله ونعم الوكيل، ومن صيغه لا حول ولا قوة إلا بالله، ومن صيغه كل هذه الصيغ الذكر. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نوع من الذكر، ولكنه فيه دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم ووفاء له، وفي الوقت ذات عبادة تقرأ فيها كتاب الله عز وجل. لكن لاحظ معي، أنت تقول أذكر، شين أذكر؟ إيراد الكلمة عن اللسان هذا نطق، أما الذكر فمرور المعنى على القلب زائد إيرانه عن اللسان. لكن إذا كان في القلب فقط فهو تذكر وهو ذكر. أنا ذكرتك في نفسي البارحة، يعني تذكرتك، والله سبحانه وتعالى يقول واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وتكرار الذكر ترسيخ بمعناه في القلب، واستزادة من الأجر استزادة الأجر من الله عز وجل. فلسفة الذكر في هذا الدرس أنا دون بيانها وشرحها صدقا، أنا والله لا أتجمل إن شاء الله بهذا الكلام، لكن فعلا يعني لا يفهمها إلا من ذاقها. بيني بينكم أنا ما عندي ذوق، الله يرحمنا، يعني أنا عندما أقول لك حب الله عز وجل هذه الكلمة ساعدك لك يا ما في شيء إلا عبد الله عز وجل، لكن كلمة حب أذابت أناسا وأحرقت قلوبهم. وداه وصريح الكلام دوب نفهم فحالات الضالين أبناء أطراف الدرس. في أحد المحبين اسمه ابن الفارس، سمعته باسم الشيخ ابن الفارس عمر بن الفارس، أنا راح أقرأ كلامه بدون شرح، يعني روح فهمته بشرحه، لكن كلامه فؤاد سائخ الأضغان، والله في كلمات بدنا نشرحها شوي، الأضغان الضعين يعني الجمال. يطوي البيد طي منعما
يعرج على كثبان طي وبذي ذات الشيح عني إن مررت بحي من عريب الجذع حي وتلطف وجه ذكري عندهم دخيلا حاكينا علهم أن ينظروا عطفا إلي قل تربت الصب فيكم شبعا ما له مما يراه الشوق في مما يراه مما براه الشوق في خافيا عن عائد لاح كما لاح في برديه بعد النشر طي صار وصف الضر ذاتيا له عن أناء والكلام الحي لي كهلال الشك أذابه الحب أضناه أمرضه صار نحيل جدا شوف التشبيه صار كهلال الشك لا تكاد تراه لولا أنه أن عيني عينه لم تتأي مثل أسلوب حياة مثلا صار في حبكم مسلوب حي مسبلا للنأي طرفا جاد إن ظن نوء الطرف إذ يسقط خي بين أهليه غريبا نادحا وعلى الأوطان لم يعطف لي جانحا إن سيم صبرا عنكم وعليكم جانحا لم يتأي نشر الكاشف ما كان له طاوي الكشف قبيل النأي طي في هواكم رمضان عمره ينقضي ما بين إحياء وطي صاديا شوقا لصدى طيفكم جد ملتاح إلى رؤيا وري حائرا فيما إليه أمره حائر والمرء في المحنة عين فكأي من أسى أعيا الإسى نال لو يعنيه قولي وكأي رائيا إنكار ضرب مسه حذر التعنيف في تعريف ري والذي أرويه عن ظاهري ما باطني يزويه عن علم دي يا أهيل الود أن تنكروني يا كهلا بعد عرفاني فتي ثم يقول في قصيدة أخرى يعني ما فهم كلامه بس شوي فهم شوي أرد النسيم سرى من الزهراء سحرا فأحيا ميت الأحياء أهدى لنا أرواح نجد عرفوه فالجو منه معنبر الأرجاء وروى أحاديث الأحبة مسندا عن إذخر بأذاخر وسحار فسكرت من غيا حواشي برده وسرت حمي البرء في أدوائي يا راكب الوجناء بلغت المنى عجب الحمى إن جزت بالجرعاء متيمما تلعات وادي صارج متيامن عن قاعة الوعساء أثناء راكب وإذا وصلت أسيل سلع مدينة النور فالنقى فالرقمتين فلعلع فجضائي وكذا عن العلمين من شرقيه ملعادلا للحلة الفيحاء وقر السلام وقر السلام عريب ذياك اللوى من مغرم دنس كئيب نائي صب متى قفل الحجيج تصاعدت زفراته بتنفس السعداء كلم السهاد فلفونه فتبادرت عبراته ممزوجة بدمائي يا ساكن البطحاء هل من عودة أحيا بها يا ساكن البطحاء إن ينقضي صبري فلست بمنقض وجدي القديم بكم ولا برحائي ولئن جفى الوسمي ما حلت ولئن جفى الوسمي ماحلة بكم فمدامئي تربي على الأنواء وحسرتي ضاع الزمان ولم أفز منكم أهيل مودتي بلقائي ومتى يؤمل راحة من عمره يومان يوم قلا ويوم تنائي أنت الواحد يشوف راحة يوم تهجروني ويوم تبعدوا عني
وحياتكم يا أهل مكة واليمين قسم، لقد كلفت بكم أحشائي إلى آخره. هذه هؤلاء أنا أم كلام أم حس أنه البحر وعليكم، بس قلبنا لسه ما دق. إذا شفتوا واحد عم يدوم خذوني عنده، بلكي من عدم النوم. إذا شفتوا واحد أحيانا كنا نجلس عند بعض الصالحين نسمع أمثال هذه القصائد فتسير دموعنا عدوى من دموع القائل، وتحترق قلوبنا عدوى لاحتراق قلبه، لكن متى نرقى فتصبح قلوبا نعاء لحبه؟ لما نصير نذكر، لما نصير قلوبنا وعاء لذكره. الذكر الذي يتحدث عنه الشيخ هنا ذكر ممنوع خاص. علمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، يا أخي في فرق كبير بين أن تقول لا إله إلا الله بلسانك وتهز باسمك، بين أن تنطق بكلمة لا إله إلا الله قطرات دمك، بين أن تنطق بكلمة لا إله إلا الله نبضات قلبك، بين أن تنطق لا إله إلا الله أحشاؤك، أن تحرق في كيانك كل الأغيار الذين يزاحمون لا إله إلا الله في قلبك. في فرق كبير. إن دلونا على واحد يوصل قلوبنا بلذة لا إله إلا الله، بلذة أن لا نرى غيره. نحن اليوم عم نشري في الدنيا والشهوة والمرأة والمال والسلطان والمنصب والمغريات وأمريكا ومدري إيش، كلها عم نشركها بالله عز وجل، فنخاف من فريق ونطمع بفريق وننسى من أمر كل الفريقين بيده سبحانه وتعالى. منقول بلساننا لا إله إلا الله وبقلوبنا وبسلوكنا تستعبدنا كثير في الآخرة المزيفة التي لا تضر ولا تنفع ولا تعطي ولا تمنع. صحة الأسانيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسانيد الأولياء تلقى منه أصحابه كلمة التوحيد جماعة وفرادى، واتصلت بهم سلاسل القوم. يعني لما نقول الآن أخذ فريق، شو يعني أخذ فريق؟ في شغلة أحبابي، يعني أنا والله ما بدي إنه أتجاوز حد الكلام. إذا كان بعض أهل الفضل من قرون سألوا عن التصوف فقال كان التصوف حقيقة ونسبة له، يعني السلف الصالح النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة الكرام سيدنا أبو بكر سيدنا عمر التابعون سعيد بن مسيب أبو بن الزبير كبار علماء المدينة المنورة علماء مكة، كل هؤلاء كانوا أصحاب أحوال راقية جدا من الود والحب والانصراف إلى الله عز وجل، ما بس ما كانوا اسمه صوفية. كان التصوف حقيقة ونسبة له. في عصر هذا الرجل، يعني مو إلا صرنا قبل بشوي، قبل شيء 200 سنة 500 سنة، وأصبح اليوم اسما ولا حقيقة له. ليش 200 سنة 300 سنة؟ أبو القاسم القشيري اليوم حضرت إلى بعض ممكن حضر درس الوالد في شرح رسالة القشيرية يقول هذا الكلام قبل 1000 سنة
أن يقول إنه هذول اللي هي التصوف ما في مو مصطفى دع بدون كذب اقرأ مقدمة الثالث شيء أنا اليوم ما بدي أقول إنه نشهد الأرض لا بدي أحكي كلام آخر خليني أعلق شوية بالتصوف تعريف بسيط جدا وأنا لست أعلم بذلك التصوف جاء لحقيقتين جدتين أنا لا أظن أنه في ثالث لهما فقط توحيد الله تعالى كلاما ويقينا ونطقا وحالا وسلوكا أن يكون التوحيد حالا وليس مجرد كلمة فلا تجد سواه ولا تخاف سواه ولا ترى نافعا ولا ضارا سواه هذا الشق الأول الشق الثاني حسن الخلق تهذيب النفس هذول الثنتين بس نشأت لتحقيق هذين الغرضين الطرق التي هي مناهج تربوية هدفها تحقيق هذين المعنيين وهي هذه المناهج كما رأينا من كلام السيد أحمد الرفاعي مستمد من الكتاب والسنة إذا ما جاب لك شاهدين من الكتاب والسنة رد لهم إذا ما جاءوا مؤيدين بكتاب بشاهد من الكتاب وشاهد من السنة لا تصح أصلا ليس عندنا شيء يمكن أن يوصل إلى الله إلا هدي الله وهدي رسوله الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي يركز ويؤكد عليه أئمة التصوف من الثقات سيد أحمد الرفاعي ممكن ما كان شيء بيني وبين السميت سيدي معناها أكيد أنا خاف إذا ما كان هو سنة كمين توفي 600 78 يصلوا الآن 90 سنة تقريبا ما بين 50 سنة وتوفى و السيد أحمد الرفاعي ما هو مستقل في عمله طبعا جبت عمل كان الجاري وكان السيد أحمد الرفاعي ولما نقول عن عبد القادر الجيلاني ولما نقول عن إمام الشيخ طنب النقشبندي أو سهرون أي كان كلها أوسع أيا كان أو طريقة تجارية وغيرها إذا ما كان مستمدين من كتاب السنة فما له طريق فنحن في الحقيقة الطريقة هي عبارة عن منهج مستمد من الكتاب السنة أو أنه غريب عن كتاب السنة فليس منهج ما نعرف يقول من ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه كانوا صحابة إنه في أحد غير مسلمين في عمدي في غير آدم مثل الصحابة فطلب منهم أن يقول لا إله إلا الله يكرم ويذكر لا إله إلا الله سبق رفعوا أيديهم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله قال ما رفعنا أيدينا ساعة ثم قال الحمد لله اللهم إنك رعستني بهذه الكلمة وأمرتني بها ووعدتني عن بها الجنة وإنك لا تخشونيها ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا أبشروا فإن الله قد غفر لكم يعني السيد أحمد الرفاعي بهذا الكلام إن النبي صلى الله عليه وسلم لقنه كلمة التوحيد للجماعة وذكر بها يقول هذا الحديث روى الإمام أحمد وروى الإمام الحاكم في مصر. فمو عبارة عن كلام حكي سلام الله عليه وسلم. أما هذا المتقين صلى الله عليه وسلم أصحابه جماعة، أما فرادى فقد صح أن سيدنا علي رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله دلني على أقرب الطرق إلى الله وأسألها على عباده وسني على عباده وأفضلي عند الله تعالى. فقال صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. وبعد ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع السماوات السبع والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة تريح بهم العلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة على وجه قد يقول الله. ثم سأل سيدنا علي رضي الله عنه أنها بالإضافة لما أرى لكن يذكره الشيخ كيف أذكر يا رسول الله. الشاهد القصة التي يرويها سيد أحمد الرفاعي كيفية تلقين كلمة لا إله إلا الله. طبعا عم نقول للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة لمن آمن بها إيمانا خلع من أجله كل علاقة، تخلى حتى عن أبيه وعن قومه وعن كل شيء، وجاهد في سبيل تلك الكلمة حتى عرض نفسه للقتل. كم موقع من أجل هذه الكلمة؟ صحيح ولا لا؟ فهذه الكلمة كانت متغلغلة في كيانه، كانت عميقة الجذور في عقله وقلبه، في عقله وقلبه، كان لها أثرها في شخصيته وسلوكه وتصرفاته. لذلك يعني ليست مسألة عبارة عن كلمة تقال. فهو عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي أغمض عينيك وقل، لمن يعرف اللغة جيدا ويفهم الكلمة معنى لا إله إلا الله، أي عش مع معناها بكل كيانك بكل ذرة من كيانك لا إله إلا الله. أي لما أنت تقول لا إله إلا الله بكل كيانك مع ذلك من كل شيء كنت تخاف منه وكل شيء كنت تطمع فيه وكل شيء كان قلبك متعلق به تساقط. هيك مفهوم. فينبغي أن تكون كلمة لا إله إلا الله من قلبك لا يزعمها شيء. هذا معنى مسهل. راح أوقف هذا النقطة لأنه يمكن الأيام صار كثير أكثر أتأل من ما أتحمل. خلينا نعيش معنا دقائق وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يذيقنا لذة ذكر لا إله إلا الله، وأسأله سبحانه وتعالى أن يدفع عنا المحن والفتن ويجعل قلوبنا منصرفة إليه لا إلى غيره، منصرفة إليه لا عنه. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.